يقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما اقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظها وفهمها على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على قول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فنقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكنا في الدرس السابق قد شرعنا في ذكر طرف من حياة المؤلف رحمه الله، وبيان معنى بيان سبب بداءة المصنف رحمه الله بالبسملة والاستعانة بالله عز وجل. ولما فرغ من ذلك شرع في خطبة الكتاب في قوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. وهذه الخطبة كما عرفنا في الدرس السابق تشبه صدر خطبة الحاجة، وهي خطبة عظيمة تشتمل على قواعد وأصول الإسلام الكبرى. وقوله الحمد لله، الحمد معناه مدح الله عز وجل بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. الحمد معناه المدح بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. فالحمد معناه المدح، فمن قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، فإن هذا حمد لله سبحانه وتعالى لأنه مدح له. ومن قال الله على كل شيء قدير فإن هذا الكلام حمد لله سبحانه وتعالى لأنه مدح له. ومن قال الله بكل شيء محيط فإن هذا الكلام حمد لله سبحانه وتعالى لأنه مدح له. فالحمد هو المدح بالجميل يعني بالوصف الجميل. أما إذا كان بغير الوصف الجميل فإنه لا يكون حمدا. والاختيار معناه الذي يأتي به الإنسان بإرادته. فإذا كان مكرها على المدح فإنه لا يكون حمدا لأن الحمد لا بد أن يكون على وجه الاختيار. على وجه التعظيم يحترز به عما إذا كان على وجه الاستهزاء فإنه لا يكون حمدا. فإذا تعريف الحمد ما هو؟ الثناء بالجميل الاختيار على وجه التعظيم. واللام في الحمد للاستغراق، للاستغراق. فالمحامد كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى لأنه متصف بصفات الكمال والجلال. والدليل على أن ال في الحمد للاستغراق أنك إذا حذفتها وأتيت مكانها بكلمة كل استقام المعنى. إذا حذفت ال وأتيت مكانها بكلمة كل فإن المعنى يبقى مستقيما. فلو قلت كل الحمد كل حمد لله فإن المعنى يستقيم. وهذه علامة ال الاستغراقية أنك إذا حذفتها وأبدلت مكانها كل فإن المعنى يبقى مستقيما. لله اللام المتصلة بلفظ الجلالة هي لام الملك والاستحقاق. فالله سبحانه وتعالى مالك للحمد ومستحق له. فعرفنا ال في الحمد أنها للاستغراق، وعرفنا أن اللام في لفظ الجلالة للملك والاستحقاق. والحمد معرفة، ولفظ الجلالة معرفة، بل هو أعرف المعارف كما يقول ذلك سيبويه. وإذا كان طرفا الجملة معرفتين فإنها تدل على الحصر. إذا كان طرفا الجملة معرفتين فإن الجملة تدل على الحصر، فيكون المعنى الحمد كله لله وحده لا شريك له. فمن أين أخذنا الحصر؟ أخذنا الحصر من تعريف الطرفين أن طرفي الجملة معرفان، فالحمد معرفة ولفظ الجلالة معرفة، فدل ذلك على الحصر، وأن الحمد التام الكامل لله وحده لا شريك له. وهنا ينشأ سؤال، وهو: هل يجوز حمد غير الله سبحانه وتعالى ما دام أن الحمد التام محصور لله عز وجل؟ فهل يجوز حمد غير الله سبحانه وتعالى؟ والجواب على ذلك أن الحمد المحصور لله هو الحمد التام الكامل، أما غير الله سبحانه وتعالى فإنه يحمد حمدا ليس بتام. والحمد لله على أي شيء لم يذكر متعلق الحمد، لم يذكر ما يتعلق به الحمد، فلم يقل الحمد لله على كذا، فلم يذكر متعلق الحمد، وذلك للدلالة على التعميم، لأن القاعدة أن حذف المتعلق يدل على العموم، فلم يقل الحمد لله على كذا ليشمل حمد الله على كل شيء، لأن حذف المتعلق يدل على إرادة التعميم وقصده. فإذا عرفنا كم مسألة الآن في الحمد لله، عرفنا أن الحمد مستغرق لله، وعرفنا أن الحمد لله وحده، وأن الحمد التام له سبحانه، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل شيء. والحمد والشكر هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ والجواب على ذلك أن الحمد إذا أطلق يدخل فيه الشكر، كما أن الشكر إذا أطلق يدخل فيه الحمد، لكنهما إذا اجتمعا فإن كل واحد منهما يدل على معنى معين. فبينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أنهما يجتمعان في بعض المعنى ويفترق كل واحد منهما في الدلالة على معنى آخر. فالحمد أعم من الشكر من جهة أن الحمد يكون على النعمة ويكون على غير النعمة، فيكون على النعمة التي ينعم الله بها على العبد كنعمة الصحة ونعمة الإيمان ونعمة السمع والبصر والولد ونحو ذلك، ويكون على غير النعمة كحمده سبحانه وتعالى على صفاته الجميلة وأسمائه الحسنى وخلقه الكريم. أما الشكر فيختص بالنعمة، فيشكر الله على نعمة الإيمان ونعمة الولد ونعمة الصحة ونعمة الأمن ونحو ذلك من النعم، فالشكر متعلق بالنعمة. أما الحمد الشكر خاص بالنعمة، أما الحمد فهو أعم. ولهذا يقول العلماء: الحمد أعم من الشكر من جهة متعلقه، يعني من جهة ما يتعلق به. الحمد أعم من الشكر من جهة متعلقه، لأنه يتعلق بالنعمة وبغير النعمة، والشكر أخص من الحمد من جهة متعلقه، لأن الشكر يكون على النعمة فقط. والشكر أعم من الحمد من جهة ما يحصل به، لأن الشكر يحصل باللسان ويحصل بالقلب، وذلك بأن يعترف العبد بنعمة الله، ويحصل بالجوارح بأن يستعملها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الحمد فإنه يكون باللسان فقط، ولهذا قلنا في تعريفه ماذا؟ قلنا الثناء، والثناء إنما يكون بأي شيء؟ يكون باللسان. فالشكر أعم من جهة ما يحصل به، والحمد أخص. وهذا التفريق بين الشكر والحمد هو الذي قرره المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن كثير وغيرهما من أهل العلم. ولما قال الحمد لله قال نحمده، وهل هذا فيه تكرار؟ لأنه قال الحمد لله ثم بعد ذلك قال نحمده، هل هذا فيه تكرار أو أن قوله نحمده فيه فائدة زائدة؟ والجواب على ذلك أن قوله نحمده فيه فائدة زائدة، وهي الدلالة على استمرار الحمد لله سبحانه وتعالى. فالكلمة الجملة الأولى وهي الحمد لله تدل على ثبوت الحمد لله، والجملة الثانية وهي نحمده تدل على استمرار الحمد لله سبحانه وتعالى. ثم قال ونستعينه، يعني نطلب العون منه. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن العبد يحتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على جلب المنفعة ودفع المفسدة، ولهذا قرن الله عز وجل ذكر الاستعانة بذكر العبادة، فقال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد دائما في حاجة إلى عون الله سبحانه وتعالى في جلب مصالحه ودرء المضار التي ترد عليه. والمعنى نستعين الله عز وجل على طاعته، ومنها حمده سبحانه وتعالى. ولما ذكر الطاعة ذكر المعصية فقال ونستغفره، يعني من معصيته. فالاستعانة تكون على طاعة، والاستغفار يكون من المعصية. ونستغفره معناه نطلب مغفرته سبحانه وتعالى، والغفر معناه الستر. وسمي المغفر مغفرا لأنه يستر، وغفر الذنوب معناه سترها. ولما ذكر الاستغفار ذكر التوبة فقال ونتوب إليه. وهنا يرد سؤال وهو هل ذكر الاستغفار يغني عن ذكر التوبة أو أن ذكر التوبة فيه معنى زائد على ذكر الاستغفار؟ والجواب على ذلك أن ذكر التوبة فيه معنى زائد على الاستغفار، لأن هناك فرقا بين التوبة والاستغفار من جهتين. الجهة الأولى أن الاستغفار مقدمة التوبة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود وأن استغفروا ربكم، ماذا قال بعدها؟ ثم توبوا إليه. فالاستغفار مقدمة التوبة. الجهة الثانية أن الاستغفار يكون لما مضى من الذنوب، فهو خاص بما أسلف العبد من المعاصي، أما التوبة فهي أعم لأنها تشمل الندم على ما فات من المعاصي، وتشمل أيضا العزم على عدم الوقوع فيها، وتشمل الإقلاع عن الذنب. فالتوبة تتعلق بما مضى وبالمستقبل وبالحال التي فيها العبد، وعلى هذا فإن التوبة أعم من الاستغفار في هذا الوجه أو أخص منه. أعم من الاستغفار لأن الاستغفار يكون لما مضى من الذنوب، أما التوبة فهي تكون لما مضى من الذنوب وتكون لما يستقبل وتكون أيضا للحال التي يكون فيها العبد. ويكون ذكر ويكون اشتمال التوبة على طلب مغفرة الذنوب لما مضى تأكيدا لما يتضمنه معنى الاستغفار. وإذا عرفنا أن العلاقة بين الحمد والشكر هي العموم والخصوص الوجهي، فالعلاقة بين التوبة والاستغفار هي العموم والخصوص المطلق، لأن الاستغفار داخل في التوبة والتوبة أعم منه. ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. لما ذكر الاستغفار والتوبة سأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من شر نفسه حتى لا تقع في الذنوب في المستقبل، لأن النفس البشرية ربما دعت العبد إلى الوقوع في المعصية، وهذا شر. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران رضي الله عنه أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، لأن النفس ربما دعت العبد إلى أن يقع في المعصية، وهذا شر. ويفهم من هذا أن إتيان العبد بالطاعة خير، والخير يشمل خير الدنيا ويشمل أيضا خير الآخرة، كما أن الشر يشمل شر الدنيا وشر الآخرة. ثم قال: وسيئات أعمالنا، يعني أجرنا من سيئات أعمالنا، أي من جزائها، وذلك لأن المعاصي يترتب عليها الجزاء في الدنيا والآخرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فسيئات الأعمال قد تحصل للعبد في الحياة الدنيا، وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى له في الحياة الآخرة، وقد يجمع الله عز وجل بين الأمرين بأن يجازيه على الذنب في الدنيا وفي الآخرة، وقد يغفره الله سبحانه وتعالى عنه لسبب من الأسباب التي تمنع لحوق العذاب بالعبد. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي من يهدي الله للإتيان بالطاعة فلن يضله أحد بأن يأتي بالمعصية، ومن يضلل الله بأن يأتي بالمعصية فلن يهديه أحد للإتيان بالطاعة، لأن الله عز وجل يتصرف في العباد كيف يشاء، له الخلق والأمر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وليس هناك نعمة أعظم من الهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا جمع الله عز وجل بين ذكر الهداية وذكر النعمة، فقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقرن الله عز وجل بين ذكر الهداية وذكر النعمة، وهذا فيه إشارة إلى أن الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقرن الله عز وجل بينهما في سورة الفاتحة، فقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولو أنعم على الإنسان بكل ما طلعت عليه الشمس من المال والصحة والجمال والولد ونحو ذلك من متع الدنيا ثم حرم الهداية، فإنه لم يؤت شيئا في حقيقة الأمر. والهداية قد تكون هداية في العقيدة الصحيحة، وقد تكون هداية في الفكر السليم وقد تكون هداية في السلوك الصحيح، فهي تشمل هذه الأمور كلها. وإذا دعا الإنسان الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم فإنه ينبغي له أن يستحضر هذه الأمور الثلاثة، وهي الهداية للعلم الصحيح الذي منه العقيدة السليمة، وللفكر الصحيح، وللسلوك الصحيح. فما اجتمعت في حقه هذه الأمور الثلاثة فقد أنعم عليه بخير كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ذلك، إنه سميع مجيب. والضلال خطر عظيم، يشمل الضلال العلمي، ويشمل الضلال الفكري، ويشمل الضلال العملي السلوكي. وإذا أضل الله سبحانه وتعالى العبد فإن ذلك دليل على أنه لم يرد به خيرا، وأن مآله إلى شر والعياذ بالله. ومجمع الهداية والضلالة بيده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وأم سلمة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إنك تكثر من هذا الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومصداق هذا قوله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن أنعم عليه بهذه النعمة فليحافظ عليها، فإنه قد أوتي خيرا كثيرا. وكم من إنسان أنعم الله عليه بنعمة الهداية ففرط فيها فحرمها، لأن التمسك بالصراط المستقيم يحتاج إلى مجاهدة وصبر وتثبيت من الله سبحانه وتعالى. ولو كانت سهلة لحصلها كثير من الخلق، لكنها ثقيلة تحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أعظم الهداية الهداية في العلم، لأن الإنسان قد يؤتى العلم ويضل. ولهذا اليهود أوتوا علما كثيرا ومع ذلك ضلوا، وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم وقست قلوبهم. ويدل على هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فبعد أن آتاه الله سبحانه وتعالى آياته الكريمة انسلخ منها. فالإنسان قد يؤتى العلم لكنه مع ذلك يغل، ولهذا أهل العلم وطلابه من أشد الناس حاجة لدعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراطه المستقيم. وهذا الكلام السابق وهو قوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كله مقدمات لقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن هذه الكلمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي المقصود الأعظم. فالكلام السابق كله مقدمات لهذه الكلمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسيأتي تفسير الشهادتين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حيث تكلم عليهما المصنف رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته عليه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما فسرها بذلك أبو العالية رحمه الله. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. وآل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وآله نوعان: النوع الأول خاص وهم أقاربه صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، والنوع الثاني عام وهم كل مؤمن ومؤمنة. فكل مؤمن ومؤمنة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وسلم، السلام معناه الأمان أي أمنه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها فضائل كثيرة استوفاها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ رحمه الله من هذه الخطبة المباركة قال: أما بعد. وأما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، ومعناها كما يقول سيبويه: مهما يكن من أمر. فأما بعد معناها مهما يكن من أمر، وهي تعتبر توطئة لما بعدها. فإذا سمعت أما بعد فأنصت، فإنه يرد بعدها مقصود المتكلم. وقوله فهذا، هذا اسم إشارة، والإشارة قد تكون في كلام المصنفين للكتاب بعد تأليفه، وذلك إذا كتب المؤلف المقدمة بعد الانتهاء من التأليف، وقد تكون قبل تأليفه، وذلك إذا كتب المصنف المقدمة قبل التأليف. فإذا قال هذا وكان قد كتب المقدمة بعد التأليف، فإن الإشارة هنا إلى شيء موجود أو غير موجود؟ الإشارة هنا إلى شيء موجود في الخارج. وأما إذا كتبها قبل الانتهاء من التأليف فإن الإشارة هنا إلى شيء موجود أو غير موجود، إلى شيء غير موجود في الخارج لكنه موجود في الذهن. وقوله هنا فهذا، الظاهر أنها إشارة إلى شيء موجود في الخارج، وأن المصنف رحمه الله كتب المقدمة هذه بعد أن انتهى من تأليف الكتاب. الظاهر أن المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة بعد أن فرغ من تأليف الكتاب، وذلك لقوله جمعت فيه بين المسائل والدلائل، وقوله واقتصرت فيه على أهم الأمور إلى آخر كلامه. وهذه الأفعال أفعال ماضية، أي لشيء مضى وانتهى، فهذا يدلنا على أن المصنف رحمه الله كتب المقدمة بعد أن انتهى من تأليف هذا الكتاب المبارك. وقد ذكر المصنف رحمه الله منهجه في هذا الكتاب، وذلك في العناصر التالية. أولا أنه ألفه على وجه الاختصار، وهذا يؤخذ من قوله فهذا كتاب مختصر في الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، فهذا معنى المختصر، أنه ما قل لفظه وكثر معناه. فعرفنا من هذا أن هذا الكتاب الذي ندرسه ليس من الكتب المطولة، وإنما هو من الكتب المختصرة، وعرفنا المراد بالمختصر وأنه ما كانت ألفاظه قليلة لكن معانيه كثيرة. ثانيا أنه جمع فيه بين المسائل والدلائل، بمعنى أنه يذكر المسألة ويذكر دليلها. والمسألة يقولون هي ما يبرهن عليه، يعني يقام عليه الدليل. فالمسائل جمع مسألة، والدلائل جمع دليل، والأكثر أن يجمع الدليل على أدلة لا على دلائل، فالأكثر أن يجمع الدليل على أدلة. فإذا أردنا أن نجمع الدليل نقول أدلة. وأما جمعها على أما جمع الدليل على دلائل، فقد ذكر بعض علماء اللغة أن كلمة دليل اسم جنس، واسم الجنس لا يجمع على فعائل في لغة العرب،
إلا أنه ورد في ألفاظ يسيرة إذا كان اسم الجنس علما لمؤنث، ورد في ألفاظ يسيرة إذا كان اسم الجنس علما لمؤنث، مثل سعيد إذا جمع على سعائد، سعائد جمع لسعيد إذا كان اسما لأنثى. فاسم الجنس في لغة العرب لا يجمع على فعائل إلا في ألفاظ يسيرة إذا كان اسم الجنس علما لأنثى. والأصل أن يجمع الدليل على أدلة. فإذا نحن عرفنا أن مقصوده بالدلائل جمع دليل، والدليل في لغة العرب هو المرشد إلى المطلوب. وأما عند أهل العلم فالدليل هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، كقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه دليل لأنه يمكننا أن نتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي وهو تحريم الزنا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، فإنه دليل لأنه يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي وهو تحريم التناجش. فإذا عرفنا أن من منهج المصنف أنه يؤلف هذا الكتاب على وجه الاختصار، ثانيا أنه جمع فيه بين المسائل والدلائل، ثالثا أنه اقتصر فيه على المسائل المهمة، وهذا يؤخذ من قوله واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، يعني لشدة الضرورة إلى التأليف في هذه المسائل المهمة. فإذا المصنف رحمه الله مع أنه ألف هذا الكتاب على وجه الاختصار اقتصر فيه على المسائل التي يحتاج الناس إليها حاجة كثيرة، رابعا أنه يكتفي بذكر النص من القرآن أو من السنة إذا كانت دلالته على الحكم واضحة، يكتفي بذكر النص من القرآن أو من السنة إذا كانت دلالته على الحكم واضحة، وهذا يؤخذ من قوله وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، فهو يقرن بين المسائل والأدلة إذا كان الدليل ليست دلالته على الحكم واضحة، أما إذا كانت دلالة الدليل على الحكم واضحة فإنه يكتفي بذكر الدليل، لأن ذكر الدليل يغني، لأن ذكر الدليل يشمل أمرين، الأمر الأول الدليل، والأمر الثاني المسألة. ثم علل ذلك بقوله لسهولة حفظه، أي حفظ الدليل وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وقوله لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا فيه تعليل للأمور الأربعة السابقة، وهي الاختصار وذكر المسائل وذكر مع الدلائل وذكر أهم الأمور التي يحتاج الناس لها، والاقتصار على النص إذا كان الحكم واضحا فيه. فالعلم معرفة الحق بدليله. أما من لم يعرف الحق فإنه لديه علم أو ليس لديه علم؟ ليس لديه علم. ومن عرف الحق لكنه لم يعرف دليله فإنه أيضا معرفته ليست عن علم، وإنما هي تقليد. وقد أجمع العلماء رحمهم الله فيما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن التقليد ليس بعلم، أن التقليد وهو معرفة الحق من غير معرفة دليله لا يسمى علما. ومعرفة الدليل من غير معرفة الحق لا تسمى أيضا علما، لأنه فقد أحد الأمرين وهما الحق والدليل. وإنما العلم هو معرفة الحق بدليله. فلدينا كم صورة؟ لدينا أربع صور. الصورة الأولى عدم معرفة الحق، وهذه لا تسمى علما. الصورة الثانية معرفة الحق مع عدم معرفة الدليل، وهذه لا تسمى علما وإنما هي تقليد. الصورة الثالثة معرفة الدليل من غير معرفة الحق لعدم وضوح الحكم له، وهذه لا تسمى علما. ولهذا من يحفظ كثيرا من النصوص من القرآن أو من السنة ولا يعرف أحكامها ليس لديه علم بها. الصورة الرابعة معرفة الحق بدليله، وهذه هي العلم. والحق معناه الصواب، سواء أكانت هذه المعرفة على وجه اليقين أم كانت على وجه الرجحان، سواء أكان متيقنا من الحكم قاطعا به أم كان الحكم مترجحا وظاهرا عنده. والدليل سبق معنا تعريفه، وعرفنا أنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. ولما ذكر رحمه الله أن هذا الكتاب كتاب مختصر في الفقه عرف الفقه هنا، فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فإذا لماذا عرف المصنف رحمه الله الفقه هنا؟ عرفه لمناسبة، وهي أنه سبق ذكره للفقه في قوله هذا الكتاب مختصر في الفقه، حتى يكون دارس هذا الكتاب عنده تصور عما يدرسه، فناسب أن يكون لديه معرفة بهذا العلم. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. وأما في اللغة فالفقه معناه الفهم مطلقا، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية. ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام: يفقهوا قولي، يعني يفهمون. وقوله سبحانه وتعالى: لعلهم يفقهون، يعني يفهمون. وقوله: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. فالفقه في اللغة معناه الفهم مطلقا، سواء أكان فهما لشيء واضح كمعرفة أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو كان فهما لشيء خفي دقيق كبعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى نظر وتأمل. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المصنف رحمه الله بأنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وكل كلمة من هذا التعريف تدل على معنى. فمعرفة جنس يدخل فيه معرفة الأحكام ومعرفة الذوات كذات زيد، ومعرفة الصفات كبياض عمرو، ومعرفة الأفعال كقيام بكر. فيدخل في المعرفة معرفة الأحكام ومعرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال. والفقه يختص بمعرفة الأحكام. أما معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال فلا تسمى فقها. فأنت إذا عرفت أن هذا محمد فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها، وإذا عرفت أن هذا أبيض فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها، وإذا عرفت أن فلانا ذهب أو جاء فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها. لكن إذا عرفت أن هذه المسألة حكمها كذا فإن هذه المعرفة تسمى فقها. فالفقه هو معرفة الأحكام. أما غيرها من المعارف فلا تسمى فقها. أذن؟ ها؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الفقه يختص بمعرفة الأحكام، والأحكام قد تكون أحكاما شرعية وقد تكون أحكاما لغوية، ككون الفاعل مرفوعا والحال منصوبا، وقد تكون أحكاما عقلية يعني معروفة من جهة العقل، ككون الواحد نصف الاثنين، هذا شيء معروف من جهة العقل. وقد تكون أحكاما عادية يعني معروفة من جهة العادة، ككون المكان المرتفع لا يوصل إليه إلا في العادة إلا بآلة، لا يصل الإنسان إليه إلا بآلة. فالأحكام قد تكون أحكاما شرعية وقد تكون أحكاما لغوية، قد تكون أحكاما عقلية وقد تكون أحكاما عادية. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. أما معرفة الأحكام اللغوية والعقلية والعادية فلا تسمى فقها. ولهذا قال المصنف معرفة الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما أصلية وهي العقائد، وقد تكون أحكاما فرعية وهي أحكام الحلال والحرام. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الفرعية، ولهذا قيده المصنف بها فقال الأحكام الشرعية الفرعية. والفرعية كما عرفنا هي الأحكام التي تتعلق بالحلال والحرام، وبعض العلماء يعبر عن الفرعية بالعملية فيقول معرفة الأحكام الشرعية العملية. والمعرفة للأحكام الشرعية الفرعية قد تكون معرفة ناشئة عن دليل، وقد تكون معرفة ليست ناتجة عن دليل. فإن كانت ليست ناتجة عن دليل فإنها لا تسمى فقها، كما قال المصنف رحمه الله فيما تقدم: العلم معرفة الحق بدليله. أما إذا كانت المعرفة ليست ناتجة عن دليل فإنها لا تسمى فقها. فالفقه يختص بالمعرفة الناتجة عن الدليل، ولهذا قال المصنف رحمه الله: بأدلتها. ففهمنا من هذا أن معرفة الحكم من غير معرفة الدليل لا تدخل في مسمى الفقه. فمن عرف أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لكنه لا يعرف الدليل على ذلك فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها. ومن عرف أن بيع النسيئة محرم لكنه لا يعرف الدليل على ذلك فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها. ومن عرف أن نكاح المتعة محرم لكنه لا يعرف الدليل على تحريمه فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. والأدلة جمع دليل، والدليل عرفنا معناه. ولما ذكر الأدلة ذكر أعظمها وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والكتاب هو القرآن الكريم، والسنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. والإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر من الأعصار، سواء أكان عصر الصحابة أم كان ما بعده من العصور. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار. والقياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، تسوية فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. والكلام على هذه الأدلة يطول، وسيأتينا إن شاء الله ذكر كثير من الأدلة من القرآن أو من السنة أو من الإجماعات أو من الأقيسة أو من غيرهما من الأدلة المعتبرة التي ترجع إلى هذه الأدلة الأربعة. فلهذا لا بد أن يكون عندنا تصور عن هذه الأدلة، وأن نعرف المراد بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. والقياس المعتبر هو القياس الصحيح، ولهذا قيده المصنف رحمه الله فقال والقياس الصحيح. والقياس الصحيح هو الذي وجدت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، هذا هو القياس الصحيح الذي وجدت شروطه وجدت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. أما إذا اختل ركن من أركانه الأربعة وهي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، إذا اختل ركن من هذه الأركان الأربعة فإن القياس ليس قياسا صحيحا. وكذلك إذا فقدت شروط صحة القياس، ومنها ألا يصادم نصا أو أصلا شرعيا، فإن القياس لا يكون صحيحا. وكذلك إذا وجد مانع من موانع صحة القياس التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله فإن القياس لا يكون صحيحا حينئذ. فإذا الفقه الذي ندرسه في هذا الكتاب هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فإذا عرفنا أربعة أمور من منهج المصنف رحمه الله. الأمر الخامس من منهج المصنف رحمه الله أنه يقتصر على الأدلة المشهورة، وهي الأدلة التي انتشرت عند كثير من الناس، وذلك ولا يذكر الأدلة التي ليست مشهورة خوفا من التطويل على الطالب المبتدئ، لأن الطالب المبتدئ في حاجة إلى أن تذكر له المسائل على وجه الاختصار. فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر الأدلة المشهورة خوفا من التطويل على الطالب المبتدئ، لأن ذلك يؤدي إلى إملاله وربما أدى إلى انقطاعه عن طلب العلم. سادسا وهو العنصر الأخير الذي بين المصنف رحمه الله فيه منهجه في تأليف هذا الكتاب، أن المسألة إذا التي يذكرها إن كانت متفقا عليها فإنه يذكرها مع دليلها، وإن كانت فيها خلاف بين العلماء فإنه يذكر القول الذي ترجح عنده مع ذكر الدليل على ذلك، ولا يتعرض للخلاف في المسألة، وإنما يقتصر على ذكر القول الذي يرى أنه راجح عنده مع ذكر دليله على ذلك. ثم أشار إلى أمر مهم، وهو أن المجتهد يجب عليه أن يكون متبعا للأدلة الشرعية، فإذا ظهر له الدليل لا يجوز له مخالفته، بل يجب عليه أن يعمل ويفتي بمقتضاه، فإذا خالف ذلك فإنه يدخل في الوعيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو منهج المصنف رحمه الله الذي سار عليه في هذا الكتاب، وسوف يتضح لنا هذا المنهج إن شاء الله بصورة أكثر عندما نبدأ في قراءة كلامه رحمه الله في الكتب والأبواب والمسائل الفقهية التي ذكرها فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.